وعليه أن يعتز بما يحمله. هذا هو ما ينصح به الشيخ حفظه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. فيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: صيانة العلم. قال: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإن هذا عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. صدق حفظه الله تعالى في هذه النصيحة صدقا جليا واضحا فيما قاله، وهو صادق في كل ما قال حفظه الله. وإنما قصدت من قولي صدق أن أتبع قوله بقولي فقط، هذا ما قصدته. قال حفظه الله: صيانة العلم. فمن رزقه الله علما وجب عليه أن يصونه، وجب عليه أن يصونه. وصيانة العلم بحفظ الله فيه، بحفظ الله فيه، فالعلم أمانة، سيسألك الله عنها وستحاسب عن حملها إن عاجلا أو آجلا. فإذا وفقك الله لعلم نافع فرزقت بسببه ولاية، إذا وليت قضاء أو تدريسا أو إفتاء أو ما إلى ذلك من المناصب بسبب علمك، فاحفظ الله في هذا العلم، ولا تجامل من أجل المحافظة على المنصب، ولا تداري ولا تداهن، ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل. وكما قال حفظه الله: لا تخشى التقاعد إذا أنت قلت شيئا لا يناسب حال القوم مثلا، فلا تخشى أن تعزل، فإن هذا حاصل لا محالة ولو بعد حين، فهذا لا يدوم لك، ولو دام لمن سبقك لما وصل إليك، لو دام هذا المنصب لمن سبقك لما وصلك، فأنت معزول شئت أم أبيت، إما بإرادتك وإما بغيرها. فلا تخشى أن تقول كلمة حق لئلا تعزل، لا تخشى أن تقول كلمة حق لئلا تعزل، أي يخاف أن يقول كلمة الحق خشية أن يعزل من ذلك المنصب أو أن ينقل منه إلى مكان ما أو ما إلى ذلك، فإذا حباك الله بعلم فرزقت بسببه ولاية فاحفظ الله فيه، والله سبحانه خير حافظا، هو الذي يدفع عنك وهو الذي يعزك. وما من إنسان يعني قال كلمة حق فتعرض بسببها لبلاء أو حرج إلا كان عزة له في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما ينبه عليه الشيخ حفظه الله تعالى. وأقرأ كلامه مرة ثانية فإنه غال ونفيس. يقول حفظه الله: صيانة العلم، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مثلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارى. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك، يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية، وهذا سبيلك ولو بعد حين، هذا حاصل حاصل. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإن هذا عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. هذا حال أكثر الناس للأسف، متى يرجع إلى الله؟ إنه نحيل على المعاش، فتجد أرباب المعاشات هم الذين يعكفون في المساجد، وما عكف في المسجد إلا بعد أن تقاعد، إلا بعد أن تقاعد، ولعله يتعب الناس في المساجد أيضا. هذا الذي يتقاعد تجده يعكف في المساجد ويتعب القوم كما كان يتعب الناس في الولاية، إذا به يتعبهم في المسجد، فتجده على عكس ما كان قبل ذلك. الناس عندهم ما يشغلهم وهو فارغ، فالناس يريدون مثلا أن تقام الصلاة بعد ربع ساعة، هو لا يريد أن تقام الصلاة إلا بعد نصف ساعة لأنه فارغ، ماذا يرجع يعمل إيه في البيت؟ ما عنده شيء يعمله. فهذا صبر طيب، يقول إيه الدنيا أهمتكم الدنيا، وهو عندما كان في المنصب لعله ما يريد إلا خمس دقائق. فمثل هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، يعني تعاني منهم بيوت الله ما تعاني، فتجدهم لا يتحملون الجلوس في البيت لأن أحدهم كان قائدا على كتيبة أو سرية أو وزارة، وفجأة وجد نفسه لا يلتفت إليه أحد ولا يعظمه أحد، بل يذهب ويأخذ معاشه وهو في غاية الذلة. الساعي الذي كان يقف له لا يقوم من كرسيه عندما يمر عليه، وخلاص يشعر بذلة ومهانة وما يجد ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما عرفه الشيخ بقوله دين العجائز، هذا دين العجائز. فيقول إن هؤلاء يعني تجد أحدهم طاغية إذا كان حال ولايته، فإذا تقاعد وعزل تجده يتوب إلى الله، وهو لا يقول إن توبتهم غير مقبولة، هو يقول إن توبتهم خير وبركة، ولكن إنما يذمهم حال ولايتهم، إنما يذمهم حال ولايتهم. فهذا ليس دين المخلصين. الدين الحق هو أن تعرف الله في الرخاء فيعرفك الله في الشدة، هو أن تذكر الله على نعمه وآلائه، وأن تقول ما مكنني فيه ربي خير، وأن تعرف أن هذا من الله سبحانه لا منك ولا من نفسك ولا من علمك ولا بحولك ولا بقوتك. ولكن للأسف الذين نعاني منهم عندما يكونون في الولايات هم الذين تجدهم يعكفون في بيوت الله بعد التقاعد، ويعني هذا أمثلته تطول، فالشواهد حولنا لا تعد، ولا تحصى. قال: ومن العجيب ان بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. يعني هذا لو أن الله أصلح حاله حال ولايته لكان نفعه لنفسه ولأمة معه، لأنه مسؤول عن أمة، أما بعد التقاعد فليس مسؤولا إلا عن نفسه، وإن كان عن تلك العجوز التي يعني هي زوجه هذا هي هذا هذه حدود مسؤوليته، فليس عنده مسؤولية في الحقيقة، فماذا ينقبها أو يحجبها بعد أن صارت عجوزا شمطا؟ كان الواجب عليه أن يعرف مسؤوليته أيضا تجاهها عندما كانت جميلة وشابة يمرها بالحجاب، لكن وقتها وكان يفخر بالمنصب ويفخر بزوجه المتبرجة الشابة الجميلة، أما بعد أن هداه الله وقد صارت عجوزا شمطة فماذا؟ خلص صارت من القواعد التي لا يرجون نكاحها، فما عنده مسؤولية في الحقيقة، انتهت مسؤوليته وأصبح نفعه قاصرا على نفسه. نعم، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. ثم أتبع ذلك بما له تعلق بما مضى، إذ قال: المدارات لا المداهنة. فرق بين المداراة وبين المداهنة. قال: المداهنة خلق منحط. المداهنة خلق منحط، أما المدارات فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق. هكذا كلكم يا إخواني، طبعا نسختنا في الغالب واحدة لكن في نسخ أخرى، حضار هكذا بالحاء والضاد. فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي ما فهمت أي يعني المداهنة هي التي تضر. نعم، والمداهنة هي التي تمس دينك، أي بأن تصف القبيح حسنا أو الحسن قبيحا، أو أن تصف الكذب بأنه صدق أو الصدق بأنه كذب، أو أن تقول للمنافق سيدنا وما إلى ذلك مما يمس دينك، هذه مداهنة. وقد قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. أما المدارات فهي أنك تتكلم بحسب المقام، فلا تصف شيئا بغير حقيقته، ولكن قد تداري، بمعنى أنك قد تلاطف من هو في الباطن على غير الحالة الطيبة، يعني قد يكون باطنه خبيثا ولكنك تداريه اتقاء شره وفحشه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القول، هو ما وصفه بغير ما فيه، ولكن غاية ما في الأمر أنه عامله بلطف أي كلمه بلين، هذا هو، فهو في غيابه وصفه بما يستحق، وفي حضوره عامله بما يتقي به شره، فمثل هذا خلق محمود وليس مذموما، فقد تداري مثل هؤلاء اتقاء شرهم وفحشهم. ولما خرج وسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك قال: إن شر الناس من اتقاه الناس، أو من يعني لا ينوه اتقاء فحشه، أو تجنبوه اتقاء فحشه، أو بهذا المعنى، يعني هذا من شر الناس منزلة عند الله سبحانه الذي يعامله الناس بغير ما يستحق من أجل اتقاء شره واتقاء فحشه، فهذا يحتاج إلى معاملة. وأظن ذلك يشبه ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فهذا لما جاء يسأل ووقع يعني كما يقولون جاء حظه مع رجل جاهل من العباد، وكثير من الناس لا يفرق بين العابد والعالم، فجاء حظه مع رجل عابد جاهل فسأله: أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ بالله عليكم في عاقل يمكن أن يرد عليه في هذه الحالة بأنه ليس لك توبة؟ حتى لو لم يكن له توبة ما تقول له ذلك، واحد يقول لك أنا قتلت 99 هل لي من توبة؟ تقول له لا. هذا أي عاقل يعرف أنها سيتم به 100%، هذا ما تحتاج إلى كلام. فحتى لو هو في الشرع، نفرض أنه في الشرع ما له توبة، قل له: لا أعلم، لا أدري، اسأل غيري. لكن ما تقول له ما لك توبة، لأنه هو عرف نفسه، هو أعطاك كرتل، قال: أنا قتلت 99، إيش تبغى منه ذا مرة ثانية ثاني؟ ماذا تريد أن تقول له؟ فمثل هذا لو لم يكن إلا من باب اتقاء الشر فكان كافيا في أن يقول له: لا أعلم، لكنه قال له: ما لك توبة. وكانت النتيجة أن هذا الأحمق ضيع نفسه ويكلم يعني رجلا قتل 99 نفسا بغير علم، وليته حتى أجابه بعلم لكن مع الحكم، مع الحكمة في الإجابة، بل قال له: لا توبة لك، فأجابه إجابة خاطئة. وثانيا تكلم معه بما لا يجوز أن يتكلم به معه أحد حتى لو كان ما أجابه به صحيح. فأنت لا تورع نفسك مع أمثال هؤلاء الشبهة، فأنت تتقي شره. فقال له: ما لك توبة. وكانت النتيجة أن قتله وكمل به 100. ثم ذهب إلى رجل عالم، فهذا العالم أولا أجابه بصدق، وفعلا كان يقول كثير من إخواننا الذين هداهم الله للسنة: إن السنة رحمة، والله إخواني السنة رحمة، ما تجد في السنة شيئا ينفر الناس أبدا، بالعكس والله ما من شيء في السنة إلا ويحبب الناس في الخير، وما من شيء من العلم النافع إلا ويرغب الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى. فدين يقوم على أساس لا تخنص من رحمة الله، ما يمكن أن ينفر هذا الدين أحدا، ولا يسرد إلا من سرد على الله سراد البعير، يعلم الله هذا الدين لا ينفر منه إلا من لا خير فيه، هذا الدين لا ينفر منه إلا من لا خير فيه، يعني فعلا ما يدخل النار إلا من يستحقها، ولا يعذب بعذاب الله إلا من يستحقه. فهذا دين كله رحمة، كله خير، كله ثواب، كله بركة، وتقبل وربنا يرغبك في الخيرات ويفتح لك أبواب الرحمة وأبواب التوبة على مطارئها. ماذا تريد على ذلك؟ تكون قد أفسدت ما أفسدت، وقد تكون قد فجرت ما فجرت، وفي النهاية يقال لك: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ماذا تريد بعد ذلك؟ فأجابه الرجل بما هو الحق: ومن يقول له: ومن يحول بينك وبين، انظر حتى الإجابة، يعني كان يكفي أن يقول له: توبتك مقبولة، لكن هو يجيب إجابة حقق بها الغرضين: أولا أبعد عن نفسه الكلام، يقول: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، يعني من هذا الذي يقدر أن يقول لك: لا توبة لك؟ الإجابة كيف؟ ومن يحول بينه وبين التوبة، هذه واحدة. ثم نصحه نصيحة رجل صادق، قال له: إنك تقيم بأرض سوء، فاترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن لها أناسا يعني يعينونك على طاعة الله. انظر كيف النصيحة صادقة من العالم المخلص. فالمقصود ها هنا أن المداراة تختلف عن المداهنة، والفرق بينهما كبير، الفرق بينهما. فالمداهنة كما قال هي التي تمس دينك، فهي أن تصف الحسن بأنه قبيح، أو أن تصف القبيح بأنه حسن، أو أن تصف الصدق بأنه كذب، أو الكذب بأنه صدق، أو الحلال بأنه حرام، أو الحرام بأنه حلال، من أجل مجاملة الناس، فهذا لا يجوز بحال. أما أنك تداري، بمعنى أنك تعامل هؤلاء الخبثاء أو الأشرار بما يحميك ويجنبك أذاهم، فهذا لا شيء فيه، ولا يخدح فيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود أن طالب العلم قطعا، لا أقول قد يحتاج إلى المداراة، قطعا يحتاج إليها في بعض المواطن والمواضع، لأنه لا سبيل له لاتقاء الشر إلا بها، وهو لا يكذب ولا ينافق، فماذا يصنع؟ ليس أمامه إلا أن يداري، ليس أمامه إلا ذلك. هذا وبالله التوفيق، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة.
فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: الغرام بالكتب. الغرام بالكتب. قال: شرف العلم معلوم لعموم نفعه. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه. الظاهر معطوف على عموم. نعم. وشدة الحاجة. قال: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. هذا كتاب آخر للشيخ ركس، والشيخ واضح من مسلكه ومن كلامه في كتبه أنه مكث فترة طويلة من الزمان يجمع ويصنف دون أن يخرج شيئا، وهذه هي الطريقة المثلى في التصنيف، أن المصنف يصنف أولا لنفسه، يعني كأنه يجمع هذه المعلومات لنفسه، ولعله يمكث زمنا طويلا يجمع في تلك المعلومات ويقيدها عنده دون أن يخبر بذلك أحدا، ودون أن يظهر أنه يريد نشرها أو طبعها، فكأنه يجمع لنفسه، وكأنه يعني يقيد لنفسه. عندما يبلغ هذا المصنف سنا معينة فيجد أنه قد اجتمع لديه يعني كم من المطبوعات والمنشورات التي أصبحت جاهزة للاتباع والنشر دون أن يتكلف ذلك. فهذا واضح جدا من مسلك الشيخ بكر حفظه الله، لأننا لو تأملنا منشوراته ومطبوعاته لوجدنا أنه يخرج كل سنة 3 أو 4 منها، وهذا ما يمكن تصنيفه في شهرين، يعني ما يمكن تصنيف كتاب من هذه الكتب في 2 أو 3. فعلى هذا الذي نراه ما يعقل أنه صنف هذه الكتب في هذه السنين الأخيرة. فالواضح من مسلكه ومن كتاباته أنه كان يجمع كما نصح طلبة العلم، كان يجمع لنفسه ويقيد لنفسه، ومع كثرة المعلومات التي بدأ ينتقيها ويقيدها بدأ يصنفها، يضع كل معلومة في مكانها، فما يختص بالكتب وبأخبار الكتب يضعه في هذا المكان، وما يختص بالتعالم وأخبار المتعالمين يضعه في هذا المكان، وما يختص بحلية طالب العلم يضعه في هذا المكان، كما قال إن الطالب للعلم يقيد في غلافة الكتاب الفوائد، ثم بعد ذلك يقوم بنقلها من الغلافة في مذكرته الخاصة، وهذه المذكرة لا شك أنها تحتاج إلى نوع من أنواع الترتيب والتنظيم، فتجده فكتب كل معلومة في مكانها، وهذا معناه أنه صنف دون أن يتكلف. إن ما دام جمع المعلومات الخاصة بالكتب والغرام بالكتب، طالب العلم يحب الكتابة جدا، تجده يحتضن كتابه كأنما يعشقه، وتجده يعتني بكتبه كأنما يعني يحافظ على شيء ثمين، ويعتز بنسخته التي قيد فيها لأنه لا يمكن أن يشتريها من أي مكان. نعم هو اشتراها في الأصل، لكن بالفوائد التي قيدها وبالملاحظات التي كتبها ما يوجد هذا في نسخة يمكن أن يشتريها، فهي عنده غالية ونفيسة وثمينة. فطبعا يعني يعرف كثير منكم أن مكتبات طلبة العلم وأهل العلم تعتبر من المكتبات الثمينة لما فيها من كثرة الفوائد والتقييدات والملاحظات، فيغنم هذا الذي يشتري مكتبة لعالم، يعني كأن يشتري مكتبة الشيخ أحمد شاكر أو مكتبة الشيخ الألباني أو مكتبة الشيخ بكر. تجد مثل هذه المكتبات إذا اشتراها أحد بعد وفاة أصحابها بعد عمر طويل في الطاعة بإذن الله، تجده كأنما غنم غنيمة، كأنما غنم غنيمة. والمقصود أن الفوائد التي تجدها في كتب أهل العلم لا تجدها مطبوعة في كتاب، ولا يمكن أن تعوضها بشراء نسخة أخرى، لأن النسخة الأخرى ليس فيها ما قيده ذلك العالم أو ذلك الطالب أو ما إلى ذلك. فالواضح من مما مر بنا قبل يومين أنه يعني أن الشيخ حفظه الله له كتاب هو عزة العلماء، هذا ما رأيناه، والآن هو يخبر عن كتاب سماه أخبار الكتب، ولا نعم خبر الكتاب، سماه خبر الكتاب، فقال وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. فهذا واضح أنه يصنف بالتدريج أو يصنف يعني مع المدى الطويل، فتجده كما قلت يقيد المعلومة ثم ينقلها ودون أن يتمهل، وهذا أنا أعتبره من يعني الاستعجال. فالتصنيف قبل النضج العلمي هذا يعني هو السبب في ذلك الغثاء الهائل الذي امتلأت به المكتبات والأرصفة أمام المساجد، تجد كتبا شتى وفي مواضيع تكاد تكون يعني متكررة، كتب الأذكار، عشرات الكتب في الأذكار، كتب السحر وعلاج المسحورين والممسوسين، عشرات الكتب في هذا الموضوع، كتب يعني في مواضيع معينة متكررة بشكل غريب جدا، وتجد كل من هب ودب يكتب ويخرج ويقول لك محقق وما محقق، وهذا غثاء. فالتصنيف قبل النضج هذا أنا أعتبره سببا في كثرة الغثاء، وهذا الغثاء عمره قصير، يعني وإن انتشر لمدة سنة أو سنتين فإنه سيذهب ويذهب أثره لعدم وجود ما ينفع الناس. أما أهل العلم الذين يصنفون على مهل وبروية ويقيدون ويمحصون ويدققون وينخلون ويغربلون هذه المعلومات، وتبقى المعلومة أمام عينيه سنة وسنتين وثلاثة يراجعها ويزيد فيها ويحذف منها. أما ما يحصل الآن وهذا نعانيه يعني في مجال الطباعة بطريقة أصبحت غريبة جدا، يأتينا بعض إخواننا من أصحاب دور النشر بكتاب لأحد الطلبة الصغار في السن ويقول هذه يعني هذا كتاب لفلان، ومعروف لدينا، تجدنا نصف هذا الكتاب ثم يقول إن صاحبه يريد أن ينظر فيه قبل أن يخرج للنور، نعطيه لصاحب دار النشر يعطيه للمؤلف أو المصنف، فإذا به يعود إلينا وقد صنف كتابا غير الكتاب الأول، غير كل شيء تقريبا، فإذا زاد من هنا ونقص هنا وحذف هذه وزاد، وتجد الكتاب قد شوه بصورة غثية. لماذا لا نبقي الكتاب عندنا سنة سنتين؟ إيش المشكلة؟ حتى يعني تنضج معلوماتنا نحن، وبالتالي ما أغير ولا أزيد. نعم ما من مصنف ينظر في ما كتبه إلا ويحب أن يقول لو زدت كذا هنا لو نقصت كذا هنا، هذا وارد، ولكن لا أفعل هذا والكتاب في مراحل الطباعة، هذا غلط، لأنه ما من صاحب كتاب ينظر في كتابه إلا ويفكر يقول لو زدت هنا جملة لو حذفت من هنا كلمة، هذا وارد. فلذلك لا يستحسن أبدا بعد أن يخرج صاحب الكتاب كتابه للطباعة، لا يستحسن أن ينظر فيه إلا بعد أن يطبع، إذا جد له جديد يكون في الطبعة الثانية أو الثالثة. أما ما يحصل الآن فأنا أقول ليس سببه أنه نظر في الكتاب، وإنما سبب هذا أننا فعلا نستعجل في مسألة التصنيف. الشيخ مثل الشيخ بكر